من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وشرعنا في كتاب البيوع، ووصل بنا الحديث إلى الخيار في البيع. تكلمنا عن خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. النوع الرابع وهو خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مثاله أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها، ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. واضح يا مشايخ يا مرحبا؟ واضح يا رجال الأمور دي؟ ده علشان نعرف عظمة الشريعة وأنها قائمة على العدل. دلس، وأيضا في على الجانب الآخر يجب علينا أن نتقي الله ربنا، وإذا اشترى أحد منا شيء أن نظهر ما فيه من العيوب. إيه الإشكالية؟ هو رزقك سينقطع؟ يستحيل. أظهر ما فيه من العيب. ومن أجل هذا تجد سلوك الناس في البيع والشراء يدل على ما في قلوب الناس من الخوف من الله. ومن أجل هذا أردت أن تعرف مدى تربية المجتمع الإسلامي على التربية الإسلامية وأصول الشريعة، روح الأسواق وروح المصالح الحكومية وشوف، يظهر لك ما فيه المجتمع من تربية أو من عدمه. لذلك لما ذهب محمد ابن واسع وهو إمام يبيع حمارا له في السوق، فواحد بقول له: يا إمام تبيع الحمار؟ قال له: ببيعه. فقال له: أترضاه لي؟ ما هو المؤمن أخو المؤمن، مظبوط كده؟ وأحب لك أحب نفسه، أترضاه لي؟ فقال محمد بن واسع: الحمار معيوب فيه عيب، اشتري على عيب. عيبه إيه؟ بيعمل كت وكت 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 وكت، أظهر عيوبك. وخدوا بالكم لأن ده بيحصل كتير جدا، ببيع السيارة فيها إيه؟ قلبها مثلا، يعني هات بقى ميكانيكا، هات سمكري، هات بتاع ابوي، هات كل الدنيا. طب الجماعة جوهم وأنت حاذق في ستر العيب ولم يصلوا إلى العيب في السيارة. طب يا عم الناس بيقولوا السيارة خلاص اشتري على كده، هذا لا يحل لك، وهذا من التدليس والكذب. فيها عيب حتى لو أنك رددت العيب كما كان لا يحل لك. واضح يا مشايخ؟ يعني عندك سيارة مثلا يعني حصل فيها إشكالية معينة، وشلت القطعة الخربان وأتت بقطعة أصلية زي ما بيقولوا من التوكيل، لازم تعبروها، لأن الأصل عندنا إيه؟ أن تباع السلعة كما خرجت من مصنعها أول مرة أو كما خلقها الله. أخبرك عندك مثلا بهيمة وعندها مشكلة في الرحم، أو عندها مشكلة في كذا، لا يعلمها إلا أنت والطبيب، لابد أن تخبره به. يا أخوانا هو ده الأمانة وهو ده الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده خيار التدريس. نعم محمد بن واسع مالها سير على منه بلا. يقول: ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلع على البائع واسترجاع الثمن. هنا العلماء قالوا: طيب هب أن المشتري أراد أن يستمر في البيع، ما له عند البائع؟ قال العلماء: إرش العيب. إرش الإيه؟ العيب. يعني السيارة دي أنت مديها لي مثلا بأربعين ألف، جبنا الناس واكتشفنا فيها العيوب، بكم يا أخوانا يا تجار؟ قال: لا، على العيب اللي فيها ده تنزل لخمسة وثلاثين. يبقى البائع ملزم أن يرد على المشتري 5000. لما نتكلم على أحكام شرعية مش على مسائل إيه قانونية، الأمر القانوني ده موضوع تاني، ولكن نتكلم عن مسائل شرعية. المسألة الخامسة وهي شروط البيع. خدوا بالكم يا مشايخ في مسألة شروط البيع، يعني معناها شروط يجب أن تتحقق، إن اختل شرط فالبيع باطل والربح المتولد من البيع من أكل الحرام. ومن أجل هذا احذر احذر أن تسلك مسلك التجارة وأنت غير فقيه في البيع والشراء، احذر. ثبت عن ابن عباس وغيره قال كنا نعد 9 أعشار الرزق في التجارة. نعم، ولكن على الجانب الآخر لا يحل لك أن تبيع وتشتري ولست بفقيه، وهذا الذي كان يفعله عمر، كان يدور في السوق ومعه الضرة ويقول لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه. لازم أكون عارف. طب أشكل علي أمر أسأل العلماء، فدية اسمها شروط صح. كما ستأتي اختل شرط واحد البيع باطل. طب يعني لا تترتب عليه أثره؟ طب يعني ايه المكسب المتولد من أكل الحرام؟ واضح يا مشايخ؟ الشرط الأولاني في شروط صحة البيع التراضي بين البائع والمشتري. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد ديني صح. هذا الشرط يا أخوانا من الشروط الصحة، ومعناه لابد أن يكون هناك تراض بين البائع والمشتري. هنا بيعترينا في الشرط ده حاجتين اتنين، بيع المضطر وبيع المكره. بيع المضطر وبيع المكره. المكره أكره أكره على البيع، ومعنى كلمة مكره عاوز اتفرق بينها وبين بيع المضطر. مكره يعني شخص أكره شخص، لازم تبيع، مانيش موقع، عساك ما وقعت، حكمت المحكمة ببيع 5 فدان لفلان، ده بنسميه يا اخوانا إكراه بحق. بس عاوز اتفرق بين الإكراه وبين الاضطرار. الإكراه يا يوسف منين؟ ها، شخص أكره شخص، إما شخصية متمثلة مثلا في الدولة في الحكومة في كذا أكره، بنقول هنا إكراه بحق. وهنا ضرب مثال أن يكون رجل مدين وعمال يمالط في الدائنين، طب يا عم بيع مش هبيع، رفع أمره إلى السلطان، القاضي جابه ما بديش ناس فلوس ليه، ما معيش، فاطرأ للقاضي إن هذا الرجل مماطل، حكمت المحكمة ببيع عمارة فلان بالمزاد العلني، وهو لم يوقع على أي شيء. ولكن يأتي هنا بقى القاضي اللي هو ولي الأمر يجبره على البيع ويخرج عقدا باسم ولي الأمر ولا عبرة بالمالك. واضح يا مشايخ؟ زي بالضبط الخلع، امرأة اختلعت من زوجها والرجل قال لك عمر ما طل، القاضي قال حكمت المحكمة بطلاق فلان وخلصت. طب وفين ولا له اعتبار؟ لأن هنا اسمه إكراه بإيه؟ إكراه بحق. إكراه بحق زي بالضبط مثلا كده عملنا جلسة ولينا فلان بيبيع له فلان، لا ما بيعلوش، بيع له فلان ليه؟ ده الجار أولى بالشفعة، هذا جارك، والنص فدان ده أصلا كان بتاع أبوك وأبوه وأنت بيبيعه، لا أخوك أحق به، يبقى نكرهه على البيع. ولكن هنا الإكراه على البيع لابد أن يكون بسعر المثل. واضح يا مشايخ؟ بيع المضطر بقى أي أن يضطر إنسان لبيع أمر، لبيع ما عنده لأمر نزل به، خد بالك، فيستغله الناس ويبخس الثمن، ده محرم، ده بيع المضطر. معايا يا مشايخ؟ يبقى عند الشرط الأولاني التراضي بين البائع والمشتري يرد عليه أمران، بيع المكره وبيع المضطر. المضطر ايه؟ ان يضطر انسان لامور نزلت به ان يبيع شيئا، ان يضطر انسان لامور نزلت ان يبيع شيئا فيستغله المشتري بثمن بخس. الناس عارفة ان الراجل ده بيبيع الفدان ده حصل كت وكت وكت، ايه قرط ابو 5000 قالوا ب1000، والراجل مضطر لازم يبيع، لا هذا محرم يا مشايخ. ايوه يا شيخ رضا. نعم، يسأل أخونا عن الإكراه على البيع بغير حق. البيع لا ينعقد ولا تترتب عليه آثار وهو من أكل الحرام، زي بالضبط كده الإكراه على الطلاق. رجل أكره على طلاق امرأته تحت تهديد السلاح، واخد بالك؟ ده المشكلة هو لو قال أنت طالق والكلام ده كله مش إشكال، ده الإشكال مش في دي. الإشكال بقى إيه؟ أكرهوه على التوقيع على أسيمة الطلاق، ده مش كده وبس، وقالوه يكتب في الأسيمة إن أنت طلقتها ثلاث مرات عشان يقطعوها خالص، هذا طلاق باطل لا تترتب عليه آثاره. فإذا تزوجت هذه المرأة برجل آخر فالنكاح باطل والدخول زنا وليس على المرأة شيء. واضحة يا رجال المسائل دي؟ واضحة يا رجال؟ يبقى هنا البيع المضطر خلاص. ومن أجل هذا خدوا بالكم يا مشايخ، في كثير من الأحيان تذهب إلى السوق وتجد سلعة معروضة لا تتخيل أن ثمنها هكذا، وأنت لا تدري أن الرجل يبيع مضطر، وده غير بيع المسروق، مسوق له حكم تاني. يبقى انت رايح في السوق مثلا او في مثلا في بتاع الخرده والكلام ده، ولقيت واحد مثلا معاه غساله بيبيعها، واخد بالك؟ طبعا واحد عنده غساله بيبيعها والغساله شغاله، الامر واضح مش عاوز فيق. الراجل ده مزنوق في حاجه يا اخوان، لعل مزنوق في شويه علاج لحد من العيال. انت بقى تضغط وبكذا بكذا، هذا عياذا بالله من اكل الحرام، هذا بيأكل الحرام. ودايما كما قلت في أول الكلام، انظر إلى تصرفات المسلمين في الأسواق وفي المجتمع وتعرف حقيقة المجتمع. عاوز تقول حاجة شخادة؟ هذا لا يجوز، بيع لك السكر وخد لك زيتين زيت لا يحل، هذا مخالف. طيب وضحت يا مشايخ الشرط الأولاني أن يكون التراضي بين إيه؟ بين البيع والمشتري. الشرط الثاني، كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. كم وصف؟ أربعة. أن يكون بالغا، ده مين ده؟ البائع والإيه والمشتري. كون العاقد اللي هو البائع والمشتري لابد أن يكون بالغ، وبعد ذلك عاقل، وبعد ذلك حر ورشيد. طب ما الفرق بين العقل والرشد؟ قال فرق كبير. قال الله عز وجل في التنزيل: فإن آنستم منهم رشدا، صح، فادفعوا إليهم أمواله. في اليتامى، يعني اليتامى الشرع المطهر، انت ولي يتيم، الشرع المطهر قال لك راعي ماله، وبعد ذلك إن بلغ وآنست منه رشد اديله الفلوس. طيب بلغ ولم أأنس منه رجدا ما تدلوش. ايه معنى إيناس الرجد؟ العلماء ضربوا مثل، قال لك انت ابن اخوك مثلا، انت ولي عليه، والواد جاء قال لك يا عم انا عندي 15 سنة وفكت الوصاية، يلا اديني بقى الاربع مليون بتوع ابوي. قال له يا ابن اربع مليون هم، ولكن على ما جمعهم لك خد الخمسومة جدا هم تحطهم في جيبك تعوز حاجة. فإن آنستم منهم رجدا. تاني يوم جه الولد، الخصوم جنيه فين يا علي؟ قال له صرفتهم في ايه؟ قال له جبت رمضول وجبت بانجو وجبت من الدربوكة ورحت القهوة. سفية، حكم الشرع هنا عليه سفية، مفهوم يا رجالة؟ ادي معنى كلمة فإن آنستم منهم رجدا. وهذا الأمر ده، فإن أنستم منهم رشدا، لولي الأمر وأيضا للنيابة الحزبية، أن حاليا اللي بيحصل إيه؟ بنروح نحط المال في النيابة الحزبية، واخد بالك أنت إزاي؟ طب اللي هي النقدية، طب العمارة والأرض بيولى عليها واحد والنيابة تحاسبه، طب خلاص بلغ الرشد؟ لا، ده لازم. انظر إلى النص، فإن أنستم منهم رشدا. قبلها إيه الآية؟ قبلها يا ابراهيم، ها؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا تدفعوا إليهم أموالهم. يبقى بلغ النكاح اللي هو البلوغ ومش كده وبس، آنستم منهم. العلماء ضربوا المثل آنستم منهم رجدا تختبروا خد الفلوس دي، فإن وجدت حكيم في التصرفات فلوسك يا ابن هيو وزياد، سفيه لا. ودي مسائل مقطوعة في شريعة الله، وهذا إن دل على شيء يدل على مدى حرص الشريعة على صيانة الأموال. وإحنا قلنا قبل ذلك وبنعيد تاني، المال اللي في جيبك يا شيخ ماهر وفي حوزتك ملكك ولا لأ؟ رد علي. ها يعني أنت مثلا عندك ورشة وعندك كذا وأنا عندي عربية وعندي حتة أرض وعندي بيت، ملكي أبدا. من قال أن المال الذي في حوزتنا ملكا لنا فقد أخطأ. المال مال الله، بل نحن خلفاء على المال، صح؟ أهو بنص الآية، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى أنا خليفة على المال زي ما كان أبويا خليفة، مات خدت حتة وأخويا خد حتة، أنا هموت وابني وبنتي هياخدوا، مش هي دي الحقيقة؟ يبقى أصبح المال نحن خلفاء على المال. يبقى بناء على ذلك طالما أنك خليفة واعترفت، لا يحل لك شرعا أن تتصرف فيما استخلفت فيه إلا بإذن من استخلفك، صح؟ واضح يا مشايخ؟ أكتفي بهذا القدر لأن الواحد عمال يبص للأكل مش عارف يتكلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.